الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. هذه الثلاث التي ذكر رحمه الله تعالى كلها تتنافى مع الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، لأن دين الإسلام شأنه عظيم جدا في التأليف بين المؤمنين وتمتين الأخوة والصلة بينهم، كما في الآية الكريمة التي بدأ بها المصنف قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، وقول عز وجل إنما المؤمنون إخوة، هذا يتضمن الأمر بتحقيق كل المعاني التي تمتن هذه الأخوة وتحفظها، وأيضا البعد عن كل الأمور التي تضعف هذه الأخوة وتوهيها. ومن ذلك ما ذكر في الآيتين بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه المذكورات الآن: لا يسخر، لا تنابزوا، لا يلمز، لا تجسسوا، لا يغتب، هذه كلها تتنافى مع الأخوة، وإذا وجدت أضعفت أخوة الإيمان. ولهذا مطلوب من المسلمين أن يعملوا على تقوية الأخوة وتمتينها، وأن يبتعدوا عن كل ما يضعف هذه الأخوة. ولهذا جاء عن في الحديث سيأتي معنا: لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لأن التباغض والتدابر والتقاطع هذه الثلاث تتنافى مع حقيقة الأخوة. أخوة الإيمان رابطة وصلة ومحبة ومودة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في الحديث الآخر قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلوات الله وسلامه عليه. هذا مطلب مهم للغاية، يجب على أهل الإيمان أن يعملوا على تحقيقه. وكل ما وجدت أسباب للفجوة أو التباغض أو الشحناء أو التعادي، يحاولوا سريعا أن يوقفوا ذلك، لتبقى الأخوة على قوتها والرابطة على متانتها. فلا تضعف بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الباب باب مهم جدا في حياة المسلمين، هذا الباب مهم جدا في حياة المسلمين، النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. التباغض أن يبغض المسلم أخاه، يبغض المسلم أخاه. المقصود بالبغض هنا في أمور الدنيا والمصالح الشخصية وأشياء من هذا القبيل، أن يبغض أخاه. وأيضا يتضمن ذلك البعد عن الأسباب التي تجر إلى التباغض. هناك أسباب إذا وجدت جرت إلى التباغض، فالنهي عن التباغض أيضا يتضمن النهي عن هذه الأسباب التي تجر إلى التباغض أو التقاطع، يعني أن يقطع الأخ صلته بأخيه، والتدابر أن يعرض عنه ويعطيه دبره معرضا عنه. فهذه الثلاث كلها تتنافى مع الأخوة الإيمانية المطلوبة بين أهل الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أي شأنهم في هذه الأخوة أن يحققوا ما تقتضيه هذه الأخوة من التواصل والتحاب والتآلف والتراحم والتعاون على البر والتقوى. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي وشأن الأخوة التواصل. قال تعالى في مدح المؤمنين: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
نعم، أذلة على المؤمنين يعني في قلوبهم رحمة لهم، في قلوبهم عطف عليهم، في قلوبهم ميل إلى الإحسان إليهم. هذه المعاني هي التي يجب أن تكون بين أهل الإيمان. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي عاطفين على المؤمنين، خافضين لهم أجنحتهم، متغلبين على الكافرين. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
نعم، وهذه الآية قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه مثل التي قبلها، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فأهل الإيمان ينبغي أن يكونوا بهذه الصفة رحماء، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ففي الآية ذكر صفة المؤمنين بالرحمة والتراحم بينهم مثل ما تقدم في قوله أذلة على المؤمنين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال: محمد رسول الله، وهذا مبتدأ وخبر، وهو مشتمل على كل وصف جميل، ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم، فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما قال عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذه صفة المؤمنين، أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. اجتمع في الحديث النهي عن الثلاث التي ترجم بها المصنف رحمه الله تعالى، وهي النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر، كلها اجتمعت في هذا الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، وهذا يتضمن النهي عن فعل الأسباب التي توجد البغضة بين المؤمنين. فأي سبب ينشئ البغضة يوجدها يتجنبه المسلم حفاظا على الأخوة الدينية، وإبعادا لهذه الأخوة عن وجود التباغض. ولا تحاسدوا، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، ولهذا يوصف الحاسد بأنه عدو نعمة الله على عباده. إذا رأى نعمة أكرم الله بها عبدا من عباده تمنى زوالها، هذا الحاسد، هذا الحاسد، والحسد شر. فنهى الله، نهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن ذلك، قال: ولا تحاسدوا، لا تحسد أخاك على نعمة أنعم الله بها عليه، بل بارك له وادعو الله له بالبركة. هذا مقتضى الأخوة، تدعو لأخيك بالبركة، لأن لو كنت أنت صاحب النعمة لما أحببت أن يحسدك عليها حاسد من إخوانك، ولا أحببت أيضا أن يدعو إخوانك لك فيها بالبركة. والمؤمن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: ولا تحاسدوا ولا تدابروا، يعني لا يعطي الأخ أخاه دبره مارضا عنه وصادا لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، ولا تدابر، ولا تقاطع، أي لا يكون بينكم القطيعة، بل الإسلام أوجد صلة وحث عليها، مر معنا الآية: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فحث على ذلك. قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، حققوا أخوة الإيمان ورابطة الدين التي أوثق الروابط وأعظم الصلات، حققوا هذه الأخوة واعملوا على تقويتها وتمتينها، وهي التي تبقى، هذه الأخوة هي التي تبقى لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين، لأن ما كان لله دام واتصل يستمر ويبقى، وهي الرابطة الوحيدة التي تبقى، كل الروابط تتقطع مهما كانت قوية إلا رابطة الدين، إلا رابطة الدين فإنها تبقى لأهلها في الدنيا والآخرة. وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، لا يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني إذا وقع بينه خلاف أو شحناء في أمور من أمور الدنيا والأشياء الشخصية ونحو ذلك، إذا وقع بينه وبين أخاه وغضب، اشتد غضبه وهجر أخاه بسبب ذلك، لا يتجاوز الثلاث أيام، له رخصة في ثلاثة أيام لا يتجاوزهم، لأن الإنسان قد يغلبه طبعه وشدة الموقف عليه، فرخص له في حدود الثلاث، رخص له في حدود الثلاث الأيام لا يتجاوزها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم، يعني لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إن أغضبه أخاه ولم يتحمل وهجره بسبب غضبه منه في موقف معين لا يتجاوز 3 أيام، لا يتجاوز، إن تجاوزها فعلى أمر لا يحل له، أمر يحرم عليه، قال لا يحل لمؤمن أو لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لا تباغضوا أي لا تفعلوا ما يؤدي إلى التباغض من التحاسد والتدابر والتقاطع. قوله ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه أي بالإعراض عنه وترك السلام عليه فوق 3. اغتفرت 3 لأن حدة المزاح قد تدعو للهجر في زمنها. وفي رواية: فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم 2 ويوم 5، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم 5 و2، وذكر نحوه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم 2 ويوم 5. وفي الرواية الأخرى للحديث عند مسلم أيضا في صحيحه: تعرض الأعمال في كل يوم في كل 5 و2، في كل يوم 5 وكل يوم 2 تعرض الأعمال. وفي رواية: تفتح أبواب الجنة في هذين اليومين 2 و5. قال: فيغفر يعني في هذين اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. الشرك تعدم معه تماما المغفرة، الشرك تعدم معه تماما المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك صاحبه لا حظ له في مغفرة الله سبحانه وتعالى، ومن مات على الشرك قطع حبل المغفرة عنه تماما، قطع عن حبل المغفرة تماما. وفي الدنيا إن تاب من شركه تاب الله عليه، وإن بقي على شركه فلا حظ له من مغفرة الله. ولهذا يغفر للناس كل 2 وكل 5، والمشرك لا نصيب له، المشرك الذي يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لا نصيب له من هذه المغفرة. قال: فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. ماذا يحصل إن بقيت، يعني جاء 2 وهي باقية وجاء 5 وهي باقية، ما يدخل في المغفرة، ما يدخل في المغفرة، يؤخر، يقال أنظروا هذين، أنظرهم في ماذا، في ماذا؟ في المغفرة، لأن قال يغفر لكل عبد، يغفر لكل عبد إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، ويعيدها عليه الصلاة والسلام تأكيدا واهتماما: أنظروا هذين حتى يصطلحا. سبحان الله، لاحظ ملاحظة في ارتباط بين هذا الحديث والحديث الذي قبله الذي هي مسألة ماذا، 3 أيام. الآن بين 5 و2 3 أيام، وبين 2 و5 3 أيام، فعندك فرصة، يعني ما تحملت لكن اجعل يوم 2 و5 هذا تصفية، لأن المسألة فيها أمر عظيم جدا. ما هو؟ مغفرة الله. كل شيء يهون، كل شيء يهون، كل الأشياء التي توجد في النفوس إذا استحضر الأمر العظيم الذي ومغفرة الله سبحانه وتعالى تسقط من نفسه وتهون عليه في سبيل أن يغفر له. ما هي مصلحة الإنسان أن يبقي بينه وبين أخ من أخوانه شحنة ليس من ورائها طائل ولا تقدم له أي منفعة، ولكنه بالمقابل يفوت على نفسه ماذا؟ المغفرة التي في الحديث يغفر لكل عبد، يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنة. فينبغي على العبد أن ينتبه لهذا، وخاصة هذين اليومين الاثنين والخميس، الاثنين والخميس. الآن المسألة مسألة مغفرة. أنا سبحان الله أتأمل في الحديث ونحن في هذه الأيام والليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التي خير الليالي، وأقول في نفسي يعني لو كان في هذه الليالي بين أخ وأخيه شحناء وكانت مثلا ليلة القدر صبيحتها يوم اثنين أو صبيحتها يوم خميس، ثم يصبح على الشحناء التي بينه وبين أخيه ويشمل هذا الحديث أنظر هذين حتى يصطلح. ولهذا أقول أنا في نفسي أن هذه العشر المباركة يعني يقوى ويتأكد الأمر فيها على ماذا؟ طرح الذي في النفوس من شحناء أو بغضاء أو يطرح هذه، يتركها لله سبحانه وتعالى طمعا فيما عند الله. تأمل قول الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أظن الحسن البصري يقول إذا قال ينادى يوم القيامة ليأتي من وقع أجره على الله فلا يقوم إلا العافين عن الناس، لا يقوم إلا العافين عن الناس، فمن عفى وأصلح هؤلاء هم الذين يقومون. وانتبه هذه تحتها من الأجر ما لا يحصيه إلا معطيه سبحانه، أجره على الله، والعطية على قدر المعطي. كم له من العطاء والفضل هذا الذي يعفو عن الناس ولا يلتفت يعني لمواقف، يعني أحيانا والله مواقف يعني بسيطة جدا ما تستحق يعني تهاجر، وأحيانا بعض الإخوة يدوم التهاجر بينهم يمكن سنة سنتين على شيء ما يستحق، أن أمور يعني أتفه من التافهة، والشيطان يتسلط عليهم وتبقى النفوس في شحناء ويلقى أخاه لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام. هذا يجب عليه أن ينتبه لهذا الحديث. هناك أمور كبيرة جدا عظيمة ليست مثل هذه التافهات التي نشير إليها، ومطلوب فيها الصفح والعفو. يعني انظر قصة التي نزلت فيها الآية في شأن أبي بكر رضي الله عنه، في لما حلف بالله عز وجل أن يقطع صلته بمصطح، وهو ممن خاض في الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة، وكان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه. ففي الآيات التي نزلت فيها البراءة لأم المؤمنين عائشة نزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ما تجاوزها أبو بكر رضي الله عنه، ما تجاوزها. لما نزلت قال بلى، يعني أريد أن أنتهى كل شيء، قال بلى أريد أن يعفو الله عني، ألا تريدون أن يغفر الله لكم. الآن اقرأ هذا الحديث وتذكر هذه الكلمة أو هذه الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كل ما جاءك يوم خميس واثنين اذكر هذه الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ما الحاجة إلى بقاء شحناء بينك وبين أحد إخوانك في أشياء تافهة؟ الآن هذا الذي في الذي قطع أبو بكر رضي الله عنه مصطح لأجله، هل هم الأشياء التافهة؟ هل يعد من الأشياء التافهة؟ لا، هذا طعن في عرض بنته وخوض في عرض بنته، وينزل قول الله تعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ومباشرة ما تجاوزها أبو بكر رضي الله عنه، مباشرة عفا وصفح رضي الله عنه. ولهذا أنا أقول يعني نحن الآن في هذه العشر المباركة وعلى إقبالة ختم الشهر، ختم شهر رمضان، إذا كان الإنسان بينه وبين أحد من إخوانه شيء من الشحناء أو البغضاء أو التقاطع، أو يترك هذا لله سبحانه وتعالى، يتركه لله تقربا لله، طمعا فيما عند الله، طمعا في أن يفوز في مغفرة الله سبحانه وتعالى وصفحه وعفوه سبحانه وتعالى. في كل ليلة من العشر يدعو المسلمون تحريا ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو. من متطلبات حصول العفو ترك الشحناء، ترك الشحناء وترك التباغض والتدابر الذي يكون بين الإخوان، بين المتحابين بدون موجب. ولو تنظر في سير الأئمة، يعني أئمة العلم والفضل، تجد عندهم ما الصفح من أهون ما يكون وأيسر ما يكون، لعلمهم بالنصوص وتعظيمهم للأدلة، مثل طريقة أبي بكر رضي الله عنه لما نزلت الآية. ولهذا نحن بحاجة في هذا الباب إلى أن نعرف هذه النصوص وأن نعظمها في قلوبنا. إذا عرفنا النصوص، هذه النصوص، وعظمناها في قلوبنا، كل الذي في نفوسنا ماذا يحدث له؟ يسقط، ما نرى شيء أمام الأمر الكبير الذي أصبحنا ننظر إليه وتركز نظرنا عليه، تسقط هذه. لكن إذا ركز الإنسان نظر على تلك التوافه وعلى الأشياء البسيطة ولم يلتفت إلى هذه النصوص ولم يعول عليها، يبقى حتى السنتين أو حتى إلى أن يموت وهو هاجر لأخاه على لا شيء. لو تنظر في سير الأئمة أهل العلم، العلم هو الذي يزكي الشخص، هو الذي يأخذه لمعالي الأمور وكريم الأخلاق وجميل الصفات. ما ينظر إلى ما ينظر إليه الناس مثل هذه النظرة التي أهلكت كثير من الناس. ولهذا أنا أقول يعني من ينظر إلى هذه النصوص، هذا النص مثلا عن أنس، والنص الذي في حديث أبي هريرة ونظائرها والآيات التي في الباب، ويعظمها في قلبه ويجعلها هي هدفه ومطمعه وبغيته، هذه الأشياء لا تسقط، ما يراها شيء أبدا، ما يراها شيء وتنتهي عنده. وتقرأ في سير الأئمة العفو كثيرا عمن آداهم، عمن أساء إليهم، وجعل كل من أساء إليه في حل، لأنهم يطمعون في شيء عند الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل عن ابن القيم وغيره أنه كان يقول: كل من آذاني فهو في حل، كل من آذاني فهو في حل. مثل هذه الكلمة منقولة عن عدد من أهل العلم مثل الإمام أحمد ومالك والحسن البصري وعدد من أهل العلم، ينقل عنهم مثل هذا الكلام: العفو والصفح والتجاوز طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويفعل ذلك قربه لله، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أنا يعني أقول سبحان الله، لعل من رحمة الله بنا وإرادة الله سبحانه وتعالى بنا أن جاء هذا الباب في هذا الوقت. نقول لعل من رحمة الله بنا ولطفه سبحانه وتعالى وإرادته إن شاء الله الخير بنا أن جاء هذا الباب في هذا الوقت، ونحن في أواخر هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. ولهذا يعني ينبغي أن ندخل بعزيمة صادقة، ندخل بعزيمة صادقة، بإيمان قوي، بتعظيم لهذه النصوص، تعظيم لهذه الأدلة، ونجعل مضامين هذه الأدلة هو بغيتنا ومطمعنا، والأشياء التي في النفوس نسقطها ولا نبقيها. نفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، تقربا إلى الله وطلبا ما عنده. نعم، أنصح نفسي وإخواني أن نعظم هذه النصوص، أن نعظم هذه النصوص، واقرأ هذا النص مرات وكرات حتى يملأ قلبك المعاني التي فيه، واجعل النص هو عمدتك في هذا الباب. عظمه، وما تحته من أشياء كلها ستسقط إذا عظمت النص وأعملته بقوة. كل الأشياء مهما كنت تراها عظيمة، يعني بعض التقاطع، يقول بعض الناس عندما يناصح في هذا الباب والله ما أستطيع، أو يقول ما أتحمل، أو ما أطيق، أو هذا صعب علي، أو هذا فعل. إذا قرأت هذه النصوص وأعملتها بقوة الصعب يصبح سهلا، والعظيم في نفسك يصبح حينا، لأنك ستدخل في باب عظيم جدا الذي هو طمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى، مغفرة الله لك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هذه كررها، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كرر هذه الآية وعظمها، عظمها في نفسك، واجعل نفسك تطمع في هذا المعنى الذي في الآية. كل شيء يسقط ولا يبقى منه شيء. فأنا أدعو نفسي وإخواني أن يعني من كان في نفسه شيء على أحد من إخوانه يتقرب اليوم. نحن اليوم إيش؟ الأحد، وبكرة الاثنين، بكرة من أيام عرض العمل على الله، فنصفي اليوم كل شيء ننهيه حتى غدا إن شاء الله ترفع الأعمال ويكون للجميع نصيب من قوله يغفر لكل عبد، لأن الشحناء هذه توقف المغفرة. أنظروا هذين، هذا إيقاف تأخير، أنظروا هذين حتى يصطلح. أعادها مرتين عليه الصلاة والسلام اهتماما بالأمر وتأكيدا له. فلنتقرب إلى الله، فلنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصفح والعفو والتجاوز عن كل من أساء إلينا. وإذا كانت في النفوس شيء من الشحناء تجاه بعض إخوانك أسقطها، أسقطها في هذه الأيام المباركة، اجعلها من جملة أعمالك الصالحة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يأخذ بنواصينا أجمعين للخير. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أخروا غفرانهم، وكرره للتأكيد اهتماما بأمره.
قال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أخروا غفرانهم، أي أخروا غفرانهم. أنا مثل ما قلت لكم قبل قليل، يعني كنت أتأمل أقول يعني لو كانت صبيحة ليلة القدر يوم اثنين أو يوم خميس، وأيضا يقال فيها أخروا، هذه صعبة جدا. يعني كيف، يعني كيف تطيب الإنسان نفسه في أن يجعل شيء في هذه العشر في تأخير؟ نحن نريد في العشر كل ما يعني يحصل فيه الإنسان المغفرة، مغفرة الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ دخل شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. رمضان يعني من أعظم يعني الشهور شأنا في ماذا؟ في تحصيل المغفرة. ولهذا ينبغي أن نبادر ونسارع إلى يعني ترك الشحناء وطرح التباغض والتدابر، ونعيد المياه الطيبة إلى مجاريها تآلفا ومحبة وتوادا، نفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وتشجيعا لإخواني وعملا بهذه الأحاديث، لا أجد حرجا أن أقول أنني أشهد الله وأشهدكم أنني أفوت عن كل من آذاني في قديم أو حديث، في عظيم أو صغير، في سر أو علانية، مهما كان الخطأ الذي فعل عفو عن كل من آذاني، وأتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وأدعو إخواني أن يفعلوا ذلك ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. نفعنا الله أجمعين بما علمنا. وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، هذه دعوة ابن مسعود نحافظ عليها. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. هذه الثلاث التي ذكر رحمه الله تعالى كلها تتنافى مع الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، لأن دين الإسلام شأنه عظيم جدا في التأليف بين المؤمنين وتمتين الأخوة والصلة بينهم، كما في الآية الكريمة التي بدأ بها المصنف قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وقول عز وجل إنما المؤمنون إخوة، هذا يتضمن الأمر بتحقيق كل المعاني التي تمتن هذه الأخوة وتحفظها، وأيضا البعد عن كل الأمور التي تضعف هذه الأخوة وتوهيها. ومن ذلك ما ذكر في الآيتين بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه المذكورات الآن: لا يسخر، لا تنابزوا، لا يلمز، لا تجسسوا، لا يغتب، هذه كلها تتنافى مع الأخوة، وإذا وجدت أضعفت أخوة الإيمان. ولهذا مطلوب من المسلمين أن يعملوا على تقوية الأخوة وتمتينها، وأن يبتعدوا عن كل ما يضعف هذه الأخوة. ولهذا جاء عن في الحديث سيأتي معنا: لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لأن التباغض والتدابر والتقاطع هذه الثلاث تتنافى مع حقيقة الأخوة. أخوة الإيمان رابطة وصلة ومحبة ومودة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في الحديث الآخر قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. هذا مطلب مهم للغاية، يجب على أهل الإيمان أن يعملوا على تحقيقه. وكل ما وجدت أسباب للفجوة أو التباغض أو الشحناء أو التعادي، يحاولوا سريعا أن يوقف ذلك لتبقى الأخوة على قوتها والرابطة على متانتها، فلا تضعف بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الباب باب مهم جدا في حياة المسلمين، هذا الباب مهم جدا في حياة المسلمين، النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. التباغض أن يبغض المسلم أخاه، يبغض المسلم أخاه. المقصود بالبغض هنا في أمور الدنيا والمصالح الشخصية وأشياء من هذا القبيل، أن يبغض أخاه. وأيضا يتضمن ذلك البعد عن الأسباب التي تجر إلى التباغض. هناك أسباب إذا وجدت جرت إلى التباغض، فالنهي عن التباغض أيضا يتضمن النهي عن هذه الأسباب. التي تجر إلى التباغض أو التقاطع، يعني أن يقطع الأخ صلته بأخيه، والتدابر أن يعرض عنه ويعطيه دبره معرضا عنه. فهذه الثلاث كلها تتنافى مع الأخوة الإيمانية المطلوبة بين أهل الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، أي شأنهم في هذه الأخوة أن يحققوا ما تقتضيه هذه الأخوة من التواصل والتحاب والتآلف والتراحم والتعاون على البر والتقوى. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي وشأن الأخوة التواصل. قال تعالى في مدح المؤمنين: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
نعم، أذلة على المؤمنين يعني في قلوبهم رحمة لهم، في قلوبهم عطف عليهم، في قلوبهم ميل إلى الإحسان إليهم. هذه المعاني هي التي يجب أن تكون بين أهل الإيمان. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي عاطفين على المؤمنين، خافضين لهم أجنحتهم، متغلبين على الكافرين. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
نعم، وهذه الآية قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه مثل التي قبلها: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فأهل الإيمان ينبغي أن يكونوا بهذه الصفة رحماء، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ففي الآية ذكر صفة المؤمنين بالرحمة والتراحم بينهم مثل ما تقدم في قوله: أذلة على المؤمنين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال: محمد رسول الله، وهذا مبتدأ وخبر، وهو مشتمل على كل وصف جميل، ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم، فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما قال عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذه صفة المؤمنين، أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. اجتمع في الحديث النهي عن الثلاث التي ترجم بها المصنف رحمه الله تعالى، وهي النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر، كلها اجتمعت في هذا الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، وهذا يتضمن النهي عن فعل الأسباب التي توجد البغضة بين المؤمنين، فأي سبب ينشئ البغضة يوجدها يتجنبه المسلم حفاظا على الأخوة الدينية وإبعادا لهذه الأخوة عن وجود التباغض. ولا تحاسدوا، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير. ولهذا يوصف الحاسد بأنه عدو نعمة الله على عباده، إذا رأى نعمة أكرم الله بها عبدا من عباده تمنى زوالها، هذا الحاسد، هذا الحاسد. والحسد شر، فنهى الله، نهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن ذلك، قال ولا تحاسدوا، لا تحسد أخاك على نعمة أنعم الله بها عليه، بل بارك له وادعو الله له بالبركة. هذا مقتضى الأخوة، تدعو لأخيك بالبركة، لأن لو كنت أنت صاحب النعمة لما أحببت أن يحسدك عليها حاسد من إخوانك، ولا أحببت أيضا أن يدعو إخوانك لك فيها بالبركة. والمؤمن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، قال ولا تحاسدوا ولا تدابروا، يعني لا يعطي الأخ أخاه دبره مارضا عنه وصادا لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، ولا تدابروا ولا تقاطعوا، أي لا يكون بينكم القطيعة، بل الإسلام أوجد صلة وحث عليها، مر معنا الآية الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فحث على ذلك، قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، حققوا أخوة الإيمان ورابطة الدين التي أوثق الروابط وأعظم الصلات، حققوا هذه الأخوة واعملوا على تقويتها وتمتينها، وهي التي تبقى، هذه الأخوة هي التي تبقى لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين، لأن ما كان لله دام واتصل يستمر ويبقى، وهي الرابطة الوحيدة التي تبقى، كل الروابط تتقطع مهما كانت قوية إلا رابطة الدين، إلا رابطة الدين فإنها تبقى لأهلها في الدنيا والآخرة. وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، لا يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني إذا وقع بينه خلاف أو شحناء في أمور من أمور الدنيا والأشياء الشخصية ونحو ذلك، إذا وقع بينه وبين أخاه وغضب، اشتد غضبه وهجر أخاه بسبب ذلك، لا يتجاوز الثلاث أيام، له رخصة في ثلاثة أيام لا يتجاوزه، لأن الإنسان قد يغلبه طبعه وشدة الموقف عليه، فرخص له في حدود الثلاث، رخص له في حدود الثلاث الأيام لا يتجاوزها. يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم، يعني لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إن أغضبه أخاه ولم يتحمل وهجره بسبب غضبه منه في موقف معين لا يتجاوز ثلاثة أيام، لا يتجاوز، إن تجاوزها فعلى أمر لا يحل له، أمر يحرم عليه، قال لا يحل لمؤمن أو لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله لا تباغضوا أي لا تفعلوا ما يؤدي إلى التباغض من التحاسد والتدابر والتقاطع، قوله ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه أي بالإعراض عنه وترك السلام عليه فوق ثلاث، اغتفرت الثلاث لأن حدة المزاح قد تدعو للهجر في زمنها، وفي رواية فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. وفي الرواية الأخرى للحديث عند مسلم أيضا في صحيحه: تعرض الأعمال في كل يوم وفي كل خميس واثنين، في كل يوم خميس وكل يوم اثنين تعرض الأعمال. وفي رواية: تفتح أبواب الجنة في هذين اليومين الاثنين والخميس. قال: فيغفر، يعني في هذين اليومين، لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. الشرك تعدم معه تماما المغفرة، إلا الشرك تعدم معه تماما المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك صاحبه لا حظ له في مغفرة الله سبحانه وتعالى، ومن مات على الشرك قطع حبل المغفرة عنه تماما، قطع عن حبل المغفرة تماما. وفي الدنيا إن تاب من شركه تاب الله عليه، وإن بقي على شركه فلا حظ له من مغفرة الله. ولهذا يغفر للناس كل اثنين وكل خميس، والمشرك لا نصيب له، المشرك الذي يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لا نصيب له من هذه المغفرة. قال: فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. ماذا يحصل إن بقيت، يعني جاء الاثنين وهي باقية وجاء الخميس وهي باقية؟ ما يدخل في المغفرة، ما يدخل في المغفرة، يؤخر، يقال: أنظروا هذين. أنظرهم في ماذا؟ في ماذا؟ في المغفرة، لأن قال: يغفر لكل عبد، يغفر لكل عبد إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، ويعيدها عليه الصلاة والسلام تأكيدا واهتماما: أنظروا هذين حتى يصطلحا. سبحان الله، لاحظ ملاحظة في ارتباط بين هذا الحديث والحديث الذي قبله، الذي هي مسألة ماذا؟ ثلاثة أيام. الآن بين الخميس والاثنين ثلاثة أيام، وبين الاثنين والخميس ثلاثة أيام، فعندك فرصة، يعني ما تحملت، لكن اجعل يوم الاثنين والخميس هذا تصفية، لأن المسألة فيها أمر عظيم جدا. ما هو؟ مغفرة الله. كل شيء يهون، كل شيء يهون، كل الأشياء التي توجد في النفوس إذا استحضر الأمر العظيم الذي ومغفرة الله سبحانه وتعالى تسقط من نفسه وتهون عليه في سبيل أن يغفر له. ما هي مصلحة الإنسان أن يبقي بينه وبين أخ من أخوانه شحناء ليس من ورائها طائل ولا تقدم له أي منفعة، ولكنه بالمقابل يفوت على نفسه ماذا؟ المغفرة التي في الحديث: يغفر لكل عبد، يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء. فينبغي على العبد أن ينتبه لهذا، وخاصة هذين اليومين الاثنين والخميس، الاثنين والخميس. الآن المسألة مسألة مغفرة. أنا سبحان الله أتأمل في الحديث ونحن في هذه الأيام والليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التي خير الليالي. وأقول في نفسي يعني لو كان في هذه الليالي بين أخ وأخيه شحناء وكانت مثلا ليلة القدر صبيحتها يوم اثنين أو صبيحتها يوم خميس ثم يصبح على الشحناء التي بينه وبين أخيه ويشمل هذا الحديث أنظر هذين حتى يصطلح. ولهذا أقول أنا في نفسي أن هذه العشر المباركة يعني يقوى ويتأكد الأمر فيها على ماذا؟ طرح الذي في النفوس من شحناء أو بغضاء أو يطرح هذه يتركها لله سبحانه وتعالى طمعا فيما عند الله. تأمل قول الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أظن الحسن البصري يقول إذا قال ينادى يوم القيامة ليأتي من وقع أجره على الله فلا يقوم إلا العافين عن الناس فمن عفا وأصلح هؤلاء هم الذين يقومون. وانتبه هذه تحتها من الأجر ما لا يحصيه إلا معطيه سبحانه. أجره على الله والعطية على قدر المعطي. كم له من العطاء والفضل هذا الذي يعفو عن الناس ولا يلتفت يعني لمواقف يعني أحيانا والله مواقف يعني بسيطة جدا ما تستحق يعني تهاجر. وأحيانا بعض الإخوة يدوم التهاجر بينهم يمكن سنة سنتين على شيء ما يستحق أن أمر يعني أتفه من التافهة والشيطان يتسلط عليهم وتبقى النفوس في شحناء ويلقى أخاه لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام. هذا يجب عليه أن ينتبه لهذا الحديث. هناك أمور كبيرة جدا عظيمة ليست مثل هذه التافهات التي نشير إليها ومطلوب فيها الصفح والعفو. يعني انظر قصة التي نزلت فيها الآية في شأن أبي بكر رضي الله عنه في لما حلف بالله عز وجل أن يقطع صلته بمصطح وهو ممن خاض في الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة وكان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه. ففي الآيات التي نزلت فيها البراءة لأم المؤمنين عائشة نزل قول الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ما تجاوزها أبو بكر رضي الله عنه ما تجاوزها. لما نزلت قال بلى يعني أريد أن أنتهى كل شيء. قال بلى أريد أن يعفو الله عني ألا تريدون أن يغفر الله لكم. الآن اقرأ هذا الحديث وتذكر هذه الكلمة أو هذه الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كل ما جاءك يوم خميس واثنين اذكر هذه الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ما الحاجة إلى بقاء شحناء بينك وبين أحد إخوانك في أشياء تافهة؟ الآن هذا الذي قطع أبو بكر رضي الله عنه مصطح لأجله هل هم الأشياء التافهة؟ هل يعد من الأشياء التافهة؟ لا، هذا طعن في عرض بنته وخوض في عرض بنته. وينزل قول الله تعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ومباشرة ما تجاوزها أبو بكر رضي الله عنه مباشرة عفا وصفح رضي الله عنه. ولهذا أنا أقول يعني نحن الآن في هذه العشر المباركة وعلى إقبالة ختم شهر رمضان، إذا كان الإنسان بينه وبين أحد من إخوانه شيء من الشحناء أو البغضاء أو التقاطع أو يترك هذا لله سبحانه وتعالى، يتركه لله تقربا لله طمعا فيما عند الله طمعا في أن يفوز في مغفرة الله سبحانه وتعالى وصفحه عفوه سبحانه وتعالى في كل ليلة من العشر يدعو المسلمون تحريا ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو. من متطلبات حصول العفو ترك الشحناء، ترك الشحناء وترك التباغض والتدابر الذي يكون بين الإخوان، بين المتحابين بدون موجب. ولو تنظر في سير الأئمة، يعني أئمة العلم والفضل، تجد عندهم ما الصفح من أهون ما يكون وأيسر ما يكون لعلمهم بالنصوص وتعظيمهم للأدلة، مثل طريقة أبي بكر رضي الله عنه لما نزلت الآية. ولهذا نحن بحاجة في هذا الباب إلى أن نعرف هذه النصوص وأن نعظمها في قلوبنا. إذا عرفنا النصوص، هذه النصوص، وعظمناها في قلوبنا، كل الذي في نفوسنا ماذا يحدث له؟ يسقط، ما نرى شيء أمام الأمر الكبير الذي أصبحنا ننظر إليه وتركز نظرنا عليه، تسقط هذه. لكن إذا ركز الإنسان نظر على تلك التوافه وعلى الأشياء البسيطة ولم يلتفت إلى هذه النصوص ولم يعول عليها، يبقى حتى السنتين أو حتى إلى أن يموت وهو هاجر لأخاه على لا شيء. لو تنظر في سير الأئمة أهل العلم، العلم هو الذي يزكي الشخص، هو الذي يأخذه لمعالي الأمور وكريم الأخلاق وجميل الصفات. ما ينظر إلى ما ينظر إليه الناس مثل هذه النظرة التي أهلكت كثير من الناس. ولهذا أنا أقول، يعني من ينظر إلى هذه النصوص، هذا النص مثلا عن أنس، والنص الذي في حديث أبي هريرة ونظائرها والآيات التي في الباب، ويعظمها في قلبه ويجعلها هي هدفه ومطمعه وبغيته، هذه الأشياء لا تسقط، ما يراها شيء أبدا، ما يراها شيء وتنتهي عنده. وتقرأ في سير الأئمة العفو كثيرا عمن آداهم، عمن أساء إليهم، وجعل كل من أساء إليه في حل، لأنهم يطمعون في شيء عند الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل عن ابن القيم وغيره أنه كان يقول: كل من آذاني فهو في حل، كل من آذاني فهو في حل. مثل هذه الكلمة منقولة عن عدد من أهل العلم مثل الإمام أحمد ومالك والحسن البصري وعدد من أهل العلم، ينقل عنهم مثل هذا الكلام: العفو والصفح والتجاوز طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويفعل ذلك قربه لله، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أنا يعني أقول سبحان الله، لعل من رحمة الله بنا وإرادة الله سبحانه وتعالى بنا أن جاء هذا الباب في هذا الوقت. نقول لعل من رحمة الله بنا ولطفه سبحانه وتعالى وإرادته إن شاء الله الخير بنا أن جاء هذا الباب في هذا الوقت، ونحن في أواخر هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. ولهذا يعني ينبغي أن ندخل بعزيمة صادقة، ندخل بعزيمة صادقة، بإيمان قوي، بتعظيم لهذه النصوص، تعظيم لهذه النصوص، تعظيم لهذه الأدلة، ونجعل مضامين هذه الأدلة هو بغيتنا ومطمعنا، والأشياء التي في النفوس نسقطها ولا نبقيها. نفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، تقربا إلى الله وطلبا ما عنده. نعم، أنصح نفسي وإخواني أن نعظم هذه النصوص، أن نعظم هذه النصوص، واقرأ هذا النص مرات وكرات حتى يملأ قلبك المعاني التي فيه، واجعل النص هو عمدتك في هذا الباب. عظمه، وما تحته من أشياء كلها ستسقط. إذا عظمت النص وأعملته بقوة كل الأشياء مهما كنت تراها عظيمة. يعني بعض التقاطع يقول بعض الناس عندما يناصح في هذا الباب والله ما أستطيع، أو يقول ما أتحمل أو ما أطيق أو هذا صعب علي أو هذا فعل، إذا قرأت هذه النصوص وأعملتها بقوة الصعب يصبح سهلا والعظيم في نفسك يصبح حينا، لأنك ستدخل في باب عظيم جدا الذي هو طمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى، مغفرة الله لك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هذه كررها، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كرر هذه الآية وعظمها، عظمها في نفسك واجعل نفسك تطمع في هذا المعنى الذي في الآية، كل شيء يسقط ولا يبقى منه شيء. فأنا أدعو نفسي وإخواني أن يعني من كان في نفسه شيء على أحد من إخوانه يتقرب اليوم، نحن اليوم إيش؟ الأحد، وبكرة الاثنين، بكرة من أيام عرض العمل على الله، فنصفي اليوم كل شيء ننهيه حتى غدا إن شاء الله ترفع الأعمال ويكون للجميع نصيب من قوله يغفر لكل عبد، لأن الشحناء هذه توقف المغفرة. أنظروا هذين، هذا إيقاف تأخير، أنظروا هذين حتى يصطلح، أعادها مرتين عليه الصلاة والسلام اهتماما بالأمر وتأكيدا له. فلنتقرب إلى الله، فلنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصفح والعفو والتجاوز عن كل من أساء إلينا. وإذا كانت في النفوس شيء من الشحناء تجاه بعض إخوانك أسقطها في هذه الأيام المباركة، اجعلها من جملة أعمالك الصالحة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يأخذ بنواصينا أجمعين للخير. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أخروا غفرانهم، وكرره للتأكيد اهتماما بأمره.
قال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أخروا غفرانهم، أي أخروا غفرانهم. أنا مثل ما قلت لكم قبل قليل، يعني كنت أتأمل أقول يعني لو كانت صبيحة ليلة القدر يوم اثنين أو يوم خميس، وأيضا يقال فيها أخروا، هذه صعبة جدا. يعني كيف تطيب الإنسان نفسه في أن يجعل شيء في هذه العشر في تأخير؟ نحن نريد في العشر كل ما يعني يحصل فيه الإنسان المغفرة، مغفرة الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ دخل شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. رمضان يعني من أعظم يعني الشهور شأنا في ماذا؟ في تحصيل المغفرة. ولهذا ينبغي أن نبادر ونسارع إلى يعني ترك الشحناء وطرح التباغض والتدابر، ونعيد المياه الطيبة إلى مجاريها تآلفا ومحبة وتوادا، نفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وتشجيعا لإخواني وعملا بهذه الأحاديث، لا أجد حرجا أن أقول أنني أشهد الله وأشهدكم أنني عفوت عن كل من آذاني في قديم أو حديث، في عظيم أو صغير، في سر أو علانية، مهما كان الخطأ الذي فعل عفو عن كل من آذاني، وأتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وأدعو إخواني أن يفعلوا ذلك ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. نفعنا الله أجمعين بما علمنا. وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، هذه دعوة ابن مسعود نحافظ عليها. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.